الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبارك لكم بلوغ موسم شهر رمضان، هذا الموسم الذي هو من أكبر وأوسع المواسم التي جعلها الله عز وجل لعباده، حيث أن الله من تمام رحمته بعباده أن جعل لهم مواسم خلال السنة يمرون بها ويتزودون منها بما فتح الله عز وجل عليهم من أنواع العبادات. ولكن هذا الموسم وهو شهر رمضان من أوسع هذه المواسم ومن أطولها، وهو شهر، ومع هذا قال الله عز وجل فيه أياما معدودات. فتح الله عز وجل على عباده أنواع العبادات ونوعها لهم لكي لا يسأموا من نوع واحد من أنواع العبادات فيدعوا العمل، وجعل الله عز وجل ينادي في السماء لأهل الأرض: يا باغي الخير أقبل، لما في هذا الموسم من أنواع العبادات الجليلة. وينادي مناد من السماء: يا باغي الشر أقصر، لما يفوت في هذا الموسم من أصحاب الشر ما يصبون لإدراكه في غيره من المواسم. وأعان الله عز وجل عباده بأن منع من تسلط مردة الشياطين على بني آدم لكي ينشطوا في هذا الموسم. ففي الحقيقة هذا موسم من أجل المواسم، وهو مدرسة متكاملة بما فتح الله عز وجل لعباده من أصناف العبادات. فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأفضل الذكر وأشرفه كلام الله رب العالمين، جعل ابتداء إنزاله في هذا الشهر، وجعل هذا الشهر هو شهره، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان جبريل ينزل من السماء بإذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن، لما في مدارسة القرآن في هذا الشهر من مزية على غيره من الشهور. فبلوغ هذا الموسم ليس بالأمر الهين، وليس كغيره من المواسم، بل هو من أعظم نعم الله عز وجل على عبده أن يبلغه مثل هذا الموسم. فالواجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل على مثل هذه المواسم، ويحمد الله عز وجل على نعمة بلوغه، ويستعين الله عز وجل على أنواع العبادات الصالحة لكي يجد ذخرها عند الله جل وعلا، فإن الله لا يضيع أجر العاملين. وأما بالنسبة لما هو معلن من هذه المحاضرة في ذكر وصف الجنة ودرجاتها، فالجنة في اللغة هو البستان الذي قد أحاطت به الأشجار حتى أخفت ما بداخله، ولذلك كل كلمة مدارها على مادة الجيم والنون فإنها تدل على الخفاء. فهذه الجنة هي البستان الذي أخفت الأشجار ما بداخله، ومنه الأجنة وهي ما في أرحام النساء أو الإناث، وكذلك الجن حيث أنهم عالم خفي، فهذه المادة تدل على الخفاء، والله عز وجل أحاطها بهذه الأشجار لما فيها من النعيم الدائم، والله جل وعلا أخفى ما فيها من حقيقة النعيم ليصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووصف الجنة لا يمكن لأحد أن يصفها بأصدق وأمثل وأبلغ من وصف الله جل وعلا، لأن الله عز وجل لا أحد أصدق منه حديث، ولا أحد أصدق منه بيان، ولا أحد أصدق منه مقال، كما قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولو أراد أو ترك وصف الجنة لعقول البشر لعجزت عن إدراك نعيم الله عز وجل الذي أعده لعباده. فنذكر من وصف الله عز وجل لهذه الجنة، لأن وصفه هو عليه المدار، وهو حقيقة ما تكلم به في هذه الجنة. والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلعة الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فسلعة الله التي ادخرها لعباده إن أطاعوه وقاموا بمراده هذه الجنة. قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. الأكل فيها دائم لا ينقطع، لا يكون متوفر وقت وغير متوفر وقت، بل هو دائم، وظلها كذلك دائم. وقال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق هذا ومغفرة من ربهم. وهذه من الغايات التي إذا دخل الإنسان الجنة أدركها، وهي مغفرة الله جل وعلا. وقال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعني فيه تشابه في الأسماء مما في الدنيا، ولكن في الحقائق فهو متفاوت، أشد التفاوت مما يجدونه الناس في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ما بين ما في الدنيا والآخرة إلا الأسماء، أو ما في الدنيا والجنة إلا الأسماء. قال: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والخلود هنا خلود أبدي، كما قال الله عز وجل: خلود بلا موت. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي قطوف الثمار مذللة قريبة، يقطفها الإنسان في حال جلوسه، ويقطفها أهلها في حال اضطجاعهم، لا تبعد عنهم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. وإنما خص الله عز وجل هذا النوع، وإن كان ما في الآخرة على خلاف ما في الدنيا، لأن فيه تشابه من الطيب وما يودعه من صحة ودفع للأسقام. قال: عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت، ثم يعني بمعنى هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي هناك ما هو أعظم مما ذكر لكم. وقال تعالى: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. وقال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، أي مع هذا الزي يحليهم الله عز وجل بأساور من فضة تزيد في جمال أهلها. وقال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك، والأرائك جمع أريكة، وهي ما يتخذه الإنسان من متكأ. قال: لا يرون فيها شمسا، يعني ولا زمهريرة. الزمهرير هو شدة البرودة، لأن كما أن الحر مضر فشدة البرودة كذلك مضرة. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال تعالى لأهل الجنة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يقرر الله عز وجل خلود من دخلها، ولذلك لا يدخلها أحد ويخرج منها، وهذا من تمام النعيم فيها. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني تحولا. فمن دخلها وكان في الدرجة التي أراد الله عز وجل بسبب عمل ابن آدم، فإنه لا يبغي عن هذه الدرجة حولا، يعني تحولا لدرجة ولو كانت أعلى منها. وما ذاك إلا لأنه لو تمنى درجة أعلى مما هو فيه للحقه أو للحق نفسه من الأسى والحسرة من تفويت هذه الدرجة، والجنة لا حسرة فيها. واضح يا إخوان؟ الله عز وجل إذا أدخل أهل الجنة، أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، ولكن الله عز وجل يرضي كل صاحب درجة بما هو عليه، حتى إنه لا يتمنى درجة من هو أعلى منه، لأنه لو تمنى ذلك لبغى تحولا عن درجته، ولو بغى هذا التحول للحقه تأنيب وحزن لما هو فيه. والجنة لا حزن فيها، بل يرضيه الله عز وجل بما فيه، ولكن الله عز وجل فاوت بين هذه الدرجات بسبب الأعمال. وربما يقول قائل: إذا كان الإنسان في درجة وهناك قريب له، أبوه، ابنه، أي إنسان عزيز عليه في درجة عالية، هل له أن يرتقي إليها؟ أصح قول أهل العلم أنه لا يرتقي إليها، ولكن من في أعلاها ينزل إليه، لأنه لو ارتقى إليها لرأى نعيما أشد مما هو فيه. ولكن الذي أعلى لو نزل إلى من هو أسفل منه ليش؟ لاستشعر أنه في نعيم أعلى مما هو دونه. ويقول الله عز وجل في وصف حور العين في الجنة: قال: فيهن قاصرات الطرف لا يتطلعن لغير من قسمن له، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. وقال تعالى: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، أي مقصورات لأزواجهم ومن جعلهم الله عز وجل لهم. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى في هذه الدنيا وزيادة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، فإن أهل الجنة لا ينعمون بنعيم مما في الجنة أشد من نعيمهم في النظر لوجه الله عز وجل، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ما تلحقهم القترة في وجوههم بسبب ما يجدونه من تنقل في هذا النعيم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأما الأحاديث فهي كثيرة، نذكر منها أن أبا هريرة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك، أي ما يكون بين اللبن هو المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. حصباؤها يعني صخرها الصغير. قال: وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. رواه الإمام أحمد والترمذي. وعن عتبة بن غزوان، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، أنه خطب أصحابه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال مقولة لها حكم الرفع عند أهل العلم، لأن هذا مما لا تدخله العقول في تفسيره فيكون له حكم الرفع. قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، يعني ما يكون في آخر الإناء مما يحرص عليه الإنسان أن إذا كان محتاجا إليه، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضركم، يعني من عمل صالح تدخرونه. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة، وهو ما بين الشيئين، يسير الراكب بينهما 40 سنة، يعني لا يقطعهما، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يعني من كثرة من يدخلها، فإن الله عز وجل قد تعهد أن للجنة ملؤها كما أن للنار ملؤها، ولكن الله عز وجل قد وسع جنته فيدخلها خلق الله ثم لا تمتلئ، فيخلق الله لها خلقا يملؤونها، لكن هذا الملء لا يجدون فيه زحاما، بخلاف الشيء إذا امتلأ وجد أهله فيه زحاما، ولكن الله عز وجل قد وسع لهم لكنها ممتلئة. لكل أحد من أهل الجنة ملك فيها. أما النار فالله جل وعلا لا يخلق لها خلقا، لأن الله عز وجل عدل لا يظلم ربك أحدا، ولكن الله عز وجل يضع رجله في النار فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قط قط. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب. الجنة لها أبواب 8: باب للصلاة، وباب للجهاد، وباب للبر، وأنواع الطاعات الكبار، ومنها إيش؟ باب يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، وهذا إن دل على مكانة هذه العبادة وهي الصيام عند الله عز وجل، حتى إن الله عز وجل خص عباده وسمى لهم بابا بغير ما يتقربون فيه إلى الله عز وجل من هذه العبادة، لم يسميه باب الصيام أو الصوام، إنما سماه باب الريان، لأنهم سيجدون الري والشبع الذي كانوا يفتقدونه في حال صيامهم في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، الدرجات غير الأبواب، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. الجهاد لا شك أنه أنواع، ومن أعلاه مجاهدة النفس ومجاهدة الأعداء، ولكن جهاد الأعداء لا يقوم بالتشهي، إنما هو بضوابط يجب على الإنسان أن ينضبط بها، وإن لم ينضبط بهذه الضوابط التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله وقررها أهل العلم، وإلا فسيدخل إيش في الفوضى والقتال الذي لا يقوم على أسس شرعية. والجهاد في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا وفق ما جعله الله عز وجل لعباده. قال إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وهذا يدل على سعتها. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، لماذا؟ قال فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. كيف يكون وسط الجنة وأعلى الجنة؟ نقول نعم، وسط الجنة وأعلى الجنة. أعلى الجنة لأن الجنة تأتي على شيء مرتفع، وتكون هذه قمة هذا المرتفع هي الفردوس، وسقفها عرش الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت مثلا جبل مرتفع ثم رقيت في أعلاه وجلست في وسطه، فأنت إيش؟ في أعلى ما حولك وفي وسطه. قال ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، رواه البخاري في صحيحه. وكذلك في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم. أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، أهل الغرف من كانوا إيش في درجات فوقهم، فينظرون يقول انظروا لذاك لتلك الغرفة، في هذه غرفة فلان، يقول كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني في السماء من جهة المشرق أو المغرب. والسبب في هذا كما قال صلى الله عليه وسلم لتفاضل ما بينهم في العمل. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله تلك منازل الأنبياء. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا من نعيمها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ولكن هذا لا يعني أن إيش من ليس من أهلها يرى من بداخلها إذا كانوا على هيئة لا يريدون أحدا أن ينظر إليهم، ولكن من حسنها أن من بداخلها يرى من بخارجها وخارجها يرى من بداخلها. قال صلى الله عليه وسلم عدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، وأما طول أهل الجنة فهم 60 ذراعا على طول أبيهم، وهذه الخيمة 60 ميلا. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا، وهذا من تمام ستر الله عز وجل على أهل الجنة، فلا يتكاشفون فيما بينهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر بسبب إضاءة وجوههم، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة. أمن الله عز وجل عليهم بأنهم لا يتغوطون، يعني لا يحتاجون إلى إخراج الفضلات، ولا يبولون ولا يمتخطون، أي لا يخرجون النخامة والمخاط، ولا يبصقون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة. مجامرهم هي الأشياء التي يجعلون فيها الجمر للبخور والطيب. رشحهم أي عرقهم مسك لا يخرج منهم العرق المؤذي. أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لا اختلاف بينهم، يعني لا يوجد بينهم خلاف، لأن الله عز وجل قد نزع البغضاء بينهم قبل دخولهم الجنة. ولذلك الله عز وجل يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى لا يكون في شيء في صدورهم غل، وحتى يكونوا إخوانا على سرر متقابلين. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. وإنما الله عز وجل أمد الخلق بالتسبيح مع أن الجنة دار لا تكليف فيها، لا صلاة ولا شيء من العبادات، لأنها دار جزاء، إلا الذكر والتسبيح والتحميد، لأن الله عز وجل مستحق لهذا. وهم كذلك لا حياة لهم، لا حياة لأجسادهم ولا لقلوبهم إلا بهذا الذكر، كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فحياتهم بهذا الذكر، ولذلك الله عز وجل لا يقطعه عنهم. قال وفي رواية وأزواجهم الحور العين. وكذلك في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. فقال الصحابة يعني إذا كان هم يأكلون ويشربون لابد لهم من فضلات، فقالوا يا رسول الله ما بال الطعام، يعني أين يذهب الطعام؟ فقال جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، يعني يجري الله عز وجل عليهم التسبيح والتحميد كما أنهم يتنفسون. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن أحدهم يعني أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة، تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. وفي رواية قال فتضمر بطونهم، رواه النسائي والإمام أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا مكانة الجنة لقاب قوسي أحدكم أو موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أي أن الموضع اليسير الذي يدركه الإنسان من الجنة خير من هذه الدنيا. قال وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينها أو ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها، وهو الخمار، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا، سوق يأتونها كل جمعة فتهب فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: إذا دخل أهل الجنة الجنة عليكم السلام ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله قال: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ولا أقر لأعينهم منه. ونختم بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة بعدما يدخلهم الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبعده أبدا. هذه أيها الإخوة آيات منتقاة في وصف الجنة، وهي أصدق وأبلغ من وصف الواصفين، لأنها كلام رب العالمين. وكذلك اخترنا لكم من الأحاديث التي جاءت في ذكر شيء من أوصاف الجنة والنعيم الذي يدركه أهلها وما عده الله عز وجل من أشياء أعظم قد خبأها الله عز وجل لهم بعد دخولهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فالجنة كما أنها سلعة الله، فهي بإذن الله قريبة المنال لمن وفقه الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، ولكن الإنسان أعرف بنفسه وبعمله، كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا يكثر الإنسان الأعذار لنفسه التي تحول بينه وبين العمل الصالح، ولكن الإنسان ينبغي له أن يشمر ويجتهد ليدرك بذلك سلعة الله. وطلب الإنسان للجنة وما عده الله عز وجل لعباده لا ينافي محبة الله، خلافا لمن قال إيش إنما نسعى في الدنيا في محبة الله لا نريد بذلك جزاء ولا شكورا، وهذا لا شك أنه ضلال، فإن الإنسان يسعى في الدنيا لمحبة الله عز وجل وبلوغ رضوانه والدخول في رحمته وكل ما أعده الله عز وجل لعباده، لأن الله عز وجل لا يعد عباده لشيء هو ثانوي بالنسبة للخلق، بل الإنسان يسعى في مرضاة الله عز وجل وكل ما أعده الله عز وجل لعباده. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.